الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، والتي قصد أن يبين أن هذا الموضع مختص بالقصاص فيما دون النفس. وقد تقدم معنا أن القصاص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالقصاص في الأنفس، وذلك بالاعتداء على الأرواح بإزهاقها، والقسم الثاني يتعلق بالقصاص فيما دون النفس. والذي دون النفس ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الجناية على الأطراف ويكون القصاص في الأطراف، وإما أن تكون الجناية في غير الأطراف من الجروح كالشجاء والكسور ونحو ذلك. فإن كانت الجناية في الأطراف فتنقسم إلى قسمين أيضا: إما أن تكون الجناية على الأطراف بقطعها وبترها، مثل أن يقطع يده أو يقطع رجله أو يقطع أذنه أو يفقع عينه ونحو ذلك، وإما أن تكون الجناية على الطرف بإتلاف منفعته، مثل أن يجني عليه فيضربه ويلطمه لطمة تذهب نور بصره فلا يبصر ويصبح كفيف البصر، أو تزول أو يزول الإبصار من إحدى عينيه دون الأخرى، فهنا العين موجودة ولكن الجناية أثرت في منفعة العين وهي الرؤية، أو يضربه على سمعه يعني على أذنه فيذهب السمع والأذن موجودة فالطرف لم يتضرر ولم يذهب وهو موجود، ولكن الجناية أثرت في منفعة الطرف. إذن الخلاصة: عندنا جناية على الأنفس والأرواح، وهذا بالقتل، وحكمه القصاص بقتل القاتل، فمن قتل يقتل. وقد قدمنا متى يقتل القاتل ومتى لا يقتل، وما هي الشروط المعتبرة للقصاص في الأنفس. ثم بعد ذلك شرع المصنف فيما بعده، وهو القصاص فيما دون النفس، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن يبين الجناية التي لا تصل إلى الموت والقتل، وهذه الجناية إما أن تكون على الأطراف ومنافعها، وإما أن تكون على غير الأطراف. فإن كانت على الأطراف فإنها إما أن تذهب المنفعة وتبقي الطرف، مثل أن يضربه على يده أو يصدمه بسيارة أو يضربه بآلة تشل يده، فاليد قائمة موجودة ولكن المنفعة من تحريك اليد ونحو ذلك غير موجودة، أو يضربه كما ذكرنا على أذنه أو أنفه أو على عينه فيذهب حاسة السمع والبصر والشم، هذا إتلاف للمنفعة ولكن العضو موجود والطرف موجود، وإما أن يعتدي على الطرف نفسه فيقطع الأذن ويقطع اليد ويقطع الرجل ويفقع العين، يخرج العين ويفقعها، أو يقطع اللسان ونحو ذلك، هذه جناية بقطع الطرف وإزالته وإبانته. هذا إذا كانت الجناية على الطرف، ما أن تكون بإتلافه وقطعه وإبانته عن الجسد وإما أن تكون بإذهاب منفعته. أما إذا كانت الجناية على غير الطرف فهذا يشمل الجروح والكسور، فيعتدي عليه فيضربه بسكين توضح الضربة عظمه، فتوضع تكون موضحة توضح العظم، أو يضربه بآلة تهشم عظامه وتكسرها، فهذه كسور، إما أن تكون جناية بجرح أو تكون جناية بكسر. هذه مجمل الجنايات. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان القصاص في النفس أراد أن يبين القصاص فيما دون النفس، وهذا ترتيب منطقي عند العلماء، التدرج بالأعلى إلى الأدنى، وهذا له دليل من الكتاب، فإن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن الآية، فابتدأ الله بالأنفس ثم بعد ذلك الأطراف، فابتدأ بما هو أعظم، ومن هنا سلك الفقهاء رحمه الله هذا المسلك، فابتدأوا بالقصاص في النفوس وبيان متى يجب القتل قصاصا ويثبت القود لمستحقه، ثم بعد ذلك شرعوا فيما يتعلق بالأطراف والجنايات بالجروح. والله عز وجل جاء بالثلاثة الأنواع، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فجعل القصاص في هذه الأمور إما في النفس وإما في الأطراف وإما في الجروح، وهذا من بديع القرآن، وتدرج بالأعلى إلى ما هو أدنى منه. فالمصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا في هذا الموضع القصاص في الأطراف وفي الجروح، فقال رحمه الله باب القصاص فيما دون النفس، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بثبوت القصاص في الجناية إذا كانت لا تصل إلى حد إزهاق النفس، ويستوي في ذلك أن تكون جناية بإطلاف الأطراف أو منافعها أو جناية بالكسر أو جناية بالجروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح.
هذه القاعدة، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. وعلى هذا فلا بد أولا من وجود قصد العمد والعدوان، فلا نحكم بالقصاص على رجل قطع يد رجل إلا إذا كان القاطع قاصدا للجناية وقاصدا للإتلاف. فلو أن شخصا قفل باب بيته ولم ينتبه لمن كان واقفا فقطع الباب يد رجل، نقول هذا أقل ما قصد، هذا خطأ لا قصاص فيه، لأنه ليس هناك موجب القصاص وهو العمد العدوان، وقد تقدم معنا هذا وبينا متى يكون تكون الجناية عمدا ومتى تكون خطأ ومتى تكون شبه عمد، وبينا الضوابط في هذا من خلال الأدلة النقلية والعقلية. أيضا لو جنى عليه جناية أضرت بالطرف أو منفعته أو أوجبت جرحا أو كسرا فإننا لا نحكم بالقصاص إلا إذا كان الجاني مكلفا. فلو أن مجنونا أقدم على ضرب شخص فقطع رجله أو قطع يده أو فقع عينه أو قطع أذنه لا قصاص، لأن المجنون غير مكلف. ولو أن صبيا اعتدى على بالغ فقطع رجله أو قطع يده فعمد الصبي والمجنون خطأ، وقد تقدم معنا هذا. كذلك أيضا يشترط أن يكون المجني عليه معصوما، فإذا قطع المسلم يد المسلم عمدا عدوانا قطعت يد الجاني، وإذا قطع أذنه قطعت أذنه، ولو أن كافرا قطع يد مسلم عمدا عدوانا قطعت يده، ولو أن رقيقا قطع يد الحر عمدا عدوانا قطعت يده، على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله، مثل ما تقدم معنا في شروط القصاص في النفس، كذلك في شروط القصاص في الأطراف والجروح. لابد من وجود العصمة للمجني عليه، ووجود التكليف في الجاني، وقصد العمد العدوان في الجناية، وأن لا يكون المجني عليه بعضا، مثل ما ذكرنا لا يوجد موجب لسقوط القصاص. هذه الأصول طبعا نفس الذي ذكرنا من أقيد به عمم المصنف. بناء على ذلك، لو أن امرأة قطعت يد رجل قطعت يدها، ولو أن رجلا قطع يد امرأة قطعت يده، ولو أن جماعة قطعوا يد رجل ظلما وعدوانا واشترك الجميع في فعل القطع قطعت أيديهم، لكن لو أن أحدهم قطع أصبعا والثاني قطع الأصبع الثاني والثالث قطع الأصبع الثالث والرابع والخامس، قطعنا من كل واحد مثل الأصبع الذي قطعه. فإذا لابد من وجود الأصول التي قررناها في القصاص في النفس، واستيفاء الشروط المعتبرة للحكم بثبوت القصاص، لأن الله عز وجل شرع لعباده القصاص، وهذه الشرعية من الله سبحانه وتعالى جاءت بغاية العدل الذي تمت كلمة الله عز وجل به سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلا بد من تحقق هذه الأمور لكي نوجب القصاص في الجناية على الأطراف، مثل ما قررنا في الأنفس كذلك نقرر في الأطراف. نعم.
ومن لا فلا.
ومن لا فلا، فلو أن والدا قطع يد ولده لم تقطع يد الوالد، كما أنه إذا قتله لم يقتل به على التفصيل الذي تقدم معنا، ولو أن مسلما قطع يد كافر لم تقطع يد المسلم، لأن الذي قطعت يده ليس بمعصوم. نعم.
ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.
ولا يجب القصاص إلا بما يوجب القود في النفس، والأول قص من جهة الأفراد، والثاني من جهة الشروط، مثل ما ذكرنا في الشروط من وجود العصمة وثبوت الجناية عند العدوان والمكافأة، مثل ما ذكرنا في قصاص النفس. نعم.
وهو نوعان.
وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان. نعم.
أحدهما في الطرف.
أحدهما في الطرف، هذان النوعان منتزعان من القرآن، لأن القرآن قسم الجناية على ما دون النفس إلى قسمين، جناية على الأطراف وجناية على الجسد بالجروح والشجاج والكسور، وجمع الله النوعين في قوله والأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. من قوله والعين بالعين يبدأ القصاص في الأطراف، ثم العين بالعين هذا جمع الجناية على العين بالذات والجناية على العين منفعة بإذهاب البصر، ومن هنا يقتص بإتلاف العضو قائما وإتلاف منفعته، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم.
فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر كل واحد من ذلك بمثله. قال رحمه الله: فتؤخذ العين.
فتؤخذ العين بالعين، لأن الله تعالى يقول والعين بالعين. تؤخذ العين بالعين العين الأولى عين الجاني بالعين الثانية التي هي عين المجني عليه. فالله عز وجل أوجب علينا أن نفقأ عين الجاني كما فقأ عين المجني، وأن نتلف بصر العين الجاني كما أتلف بصر عين المجني عليه، وأن يكون هذا على سبيل المماثلة بالشروط التي سيبينها المصنف رحمه الله بما يتحقق به العدل وتتحقق به المساواة، وأن لا يكون فيه جور ولا ظلم. تؤخذ العين بالعين، العين طبعا العضو المعروف، سواء كانت العين اختلف طبعا يستوي أن تكون مماثلة للعين حجما، فالعين الكبيرة بالعين الصغيرة، وعين الصغيرة بالكبيرة، والعين الجميلة بالعين ناقصة الجمال، والعين الكحلاء بالزرقاء، والزرقاء بالكحلاء، وتؤخذ العين بالعين على العموم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، لكنه مقيد بضوابط تتحقق بها المساواة ويحصل بها التماثل. إذا جنى الجاني على عين المجني طبعا يجني على العين كلا، فيقلع العين كلها، فتقلع عينه كما قلع عين الجاني، بشرط أن يؤمن الحيف، يعني على تفصيل سيذكر المصنف رحمه الله في الشروط. فلو فعل فعلا بالعين أخرج العين كلا، وأمكن إخراج عين الجاني كلا تخرج عينه كما أخرج عين المجني عليه. لو أنه ضربه ضربة أذهبت منفعة العين وأبقت العين، مثل اللطمة، فصكه على وجهه الذي يسمى بالكف لأنه يكون بكف اليد، فضربه على وجهه لطمة أذهبت بصر العين، العين موجودة ولكن المنفعة وهي الإبصار غير موجودة. في هذه الحالة يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني. من العلماء من قال يلطم، فإن ذهب نور بصره حصل العدل، وإن لم يذهب نور بصره قالوا يذهب هذا النور بالعلاج، يقطر الكافور، يقطر من الدواء ما يذهب نور البصر، كما أذهب نور بصر غيره يذهب نور بصره. هذه المسألة فيها قضاء عن الصحابة وشبه إجماع، لأنه لم يخالف أحد. حاصله أن عثمان رضي الله عنه كان عنده مولى، وجاء رجل من الأعراب وعنده جلب، جلبه إلى السوق يريد أن يبيعه، فأخذ وأعطى مع هذا المولى، وكان المولى شديدا، فصارت بينهما خصومة، فقام المولى وضرب الأعرابي ضربة أذهبت نور بصره، نور عينه، يعني أضرت بالمنفعة والعين قائمة، فأذهب إحدى عينيه. وصل الخبر إلى عثمان رضي الله عنه، فنادى الأعرابي وعرض علي أن يعطيه ضعف الدية حتى يسامح ويتنازل، فأصر الرجل على حقه، فلما أصر على حقه رفعهما إلى علي رضي الله عنه، فأمر علي أن تحمى حديدة، فحميت، ثم أخذها وأمر أن تكف العين الثانية التي هي خارج الجناية وأن تستر، ثم وضع الحديدة أمام العين حتى سالت وذهب بصرها، ففعل به مثل ما فعل بالجاني من إذهاب بصره. وهذا الفعل من علي رضي الله عنه شبه إجماع، لم ينكره أحد من الصحابة، وهو خليفة الراشد ومحضر من عثمان رضي الله عنه وفي حال حياته، ولم ينكر أحد. ولذلك بعض الفقهاء يقول إنه إذا لطمه فإنه وأذهب البصر بصر العين فإنه لا يلطمه، لأن اللطم لا تأمن معه الحيف، واللطمة عن اللطمة تختلف، ولا نستطيع أن نضبط اللطمة بقدر تتحقق به المساواة. فقالوا في هذه الحالة الإشكال في ذهاب المنفعة، فنذهب منفعة العين كما أذهب منفعة عين أخيه. منهم من قال بالدواء مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكر بعض الأئمة تقطير الكافور ونحو ما يذهب البصر، ولكن هذا شرطه، يشترط إذا عولجت العين بالدواء ألا تؤذي في داخل البدن، لأنها زيادة على الجناية، فلا يجوز إذا كان الدواء لا يؤمن منها أن يضر بالبدن أو يحدث أضرارا بالمجني بالجاني فلا يفعل به. ولذلك فعل علي رضي الله عنه أخرج الأمر عن الإشكال، لأنه لما جاء بالحديدة محماتا دعا بميرات وهي حديدة فسخنها ثم وضعت حتى سالت وذهب نور الإبصار فيها، طبعا ما أحرق بها العين، وضعها أمام العين والعين تذوب، يعني يذهب نور الإبصار بها في القرنية فتتلف ولا تبصر، وحينئذ تلافى الضرر بتقطير الدواء، لأن تقطير الدواء لا يؤمن معه الضرر كما لا يخفى. وعلى هذا انعقدت كلمة الصحابة بأنه لا يعرف مخالف لعلي رضي الله عنه في هذا، ولعثمان في سكوته على هذا القضاء، لأنه يقتص من العين إذا أذهبت منفعتها، ويستوي في ذلك أن تكون العين المجني عليها قوية الإبصار والجانية ضعيفة أو العكس، فتؤخذ العين قوية الإبصار بالعين الضعيفة ما دام أنه يبصر بها ومنفعة الإبصار موجودة وأذهب له منفعة الإبصار، تؤخذ عينه منفعة عينه كما أخذ منفعة عين أخيه. هذا بالنسبة للعين. نعم.
والأنف
هو العضو المعروف في الوجه، فلو جنى على الأنف جناية فقطع بها الأنف، جاء اختصم هو أخوه فأخذ سكينا فقطع أنفه، إذا قطع الأنف، طبعا الأنف القطع يكون لما لان منه مار الأنف، وأخذ حزه حتى قطع طرفي الأنف فاجتث، فإذا جدع الأنف وقطعه جدع أنفه بأنف أخيه. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. يستوي في ذلك أن يكون الأنف كبيرا ويكون أنف المجني عليه صغيرا، أن يكون الأنف طويلا والآخر أفطس أو قصير، ما دام أنه قد أخذ هذا العضو وجدعه من أخيه جدع أنفه، سواء ماثل في صفات الكمال أو لم يماثل. لكن أيضا لو أنه كان المجني عليه أنفه لا يشم به، فحاسة الشم غير موجودة، وجاء جان فقطع أنفه والجاني يشم، حاسة الشم موجودة، فهل نقطع أنف الجاني أو لا؟ يقطع أنفه. لماذا؟ لأن العبرة بالجرم، ومسألة أن يشم أو لا يشم هذا أمر متعلق بالدماغ، هذيك المنفعة، لكن الجناية وقعت على الطرف نفسه، فما دام قد قطع الأنف يقطع أنفه، بغض النظر عن كون الأنف المقطوع يشم به أو لا يشم، إنما المراد أنه مثل بأخيه المسلم. ثم إنه إذا قطع أنفه لم تذهب حاسة الشم من كل وجه، ولذلك حاسة الشم تعلق بالدماغ، فيقطع أنفه كما قطع أنف أخيه، ويجدع أنفه كما جدع أنف أخيه. وهذا لقوله تعالى: والأنف بالأنف، فأمر الله بالقصاص في الأنف، سواء استوى الأنف في الطول والقصر كما ذكرنا أو اختلف، فكما أنه أزال العضو بكامله يزال عضو الأنف منه بكماله وتمامه. نعم.
والأذن
أي يجب القصاص في الأذن، فتؤخذ أذن الجاني إن قطع أذن المجني عليه، وذلك لقوله تعالى والأذن بالأذن، فأمر الله بالقصاص في الطرف، في طرف الأذن، وأوجب علينا أن نقطع أذن الجاني كما قطع أذن المجني عليه، سواء كما ذكرنا اتفقت صفات الأذن طولا وقصرا، جمالا ونقصا في الجمال، أو اختلفت. لكن عند العلماء خلاف في الأذن المتحشفة، وهي مثل حشف التمر التي تيبست من المرض وجنى الجاني على أذن متحشفة وأذن الجاني سليمة، فهل تقطع أذن الجاني أو لا؟ وجهان، منهم من قال إن كونها متحشفة لا يمنع منفعة السمع، لأن صوان الأذن يحفظ الأصوات ويعين على السماع، فلما قطع المتحشفة تقطع أذن الجاني مثل ما قطع أذن المجني عليه، لأن المعنى فيهما واحد. وهذا الحقيقة أقوى الوجهين وأصحهما وأولاهما بالصواب إن شاء الله، لأن العبرة بصوان الأذن كما لا يخفى، وهذا معروف، لأنه بصوان الأذن إذا تحشفت يعني يبست، لكن الجرم موجود والسماع موجود والانتفاع بالمتحشفة موجود كالانتفاع بغير المتحشفة. ولذلك كما أننا نقتص من صاحب الأذن الكبيرة بالأذن الصغيرة مع وجود الخلقة، كذلك المتحشفة كانت في حكم الأذن الصغيرة، ولكن المنفعة موجودة وهي السماع. ولأن الله عمم فقال والأذن بالأذن، وهذا عام، يدل على أننا نقتص ممن قطع الأذن على الصفات التي ذكرناها. إذا نظرنا إلى الأذن ففيها منفعة وهي السمع، وفيها الجرم والذات المتعلقة بالطرف، فإذا كانت الجناية على طرف الأذن أخذت أذن الجاني بأذن المجني عليه. نعم.
والسن،
وتأخذ السن بالسن، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وعن أبيها اختصمت مع امرأة فاعتدت على سنها، فبلغت القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنس بن النضر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص، لم يحابي ولم يجامل ولم يراعي كونه صحابيا أو كونه مكانه في قومه، فقال كتاب الله القصاص، أي أنها تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية أختها في الإسلام، فصح عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص. فقال أنس نظر رضي الله عنه لا والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني قالها هكذا من محبته، والإنسان تدركه الشفقة، ولكنه كان رجلا صالحا ومن خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع، فطمع من الله ألا تكسر ثنية الربيع، فشاء الله أن تنازل أهل المجني عليه وقالوا ما نريد القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم قولته كما في الصحيح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فما ذهبت يمينه. وهذا موضع الشاهد فيه في قول كتاب الله القصاص، والله يقول في كتابه والسن بالسن. وعلى هذا فلو أنه اعتدى على سن أو سنين أو ثلاثة فقلعها من المجني عليه قلع مثلها من الجاني، وأخذ بجنايته مثلا بمثل كما أمر الله تعالى. نعم.
والجفن،
والجفن جفن العين، يؤخذ بجفن عين المجني عليه، فنأخذ من الجاني جفنه، فلو أنه اعتدى فقطع جفن الجفن الأعلى والجفن الأسفل من المجني عليه قطعنا من عينه مثل ما قطع، وهذا مثل ما ذكرنا بشرط عدم بشرط أمني الحيف. وهذا كما يقع القصاص في الطرف كاملا يقع في جزء الطرف، فمثلا الآن اليد لو أن الجاني قطع يد المجني كاملة من المنكب فإننا نقطع يده من مفصل الكتف مثل ما قطع يد المجني عليه. لو أنه قطع جزء اليد فقطع الأصابع قطعنا أصابعه، ولو قطع من المفصل مفصل الكف مع الساعد قطعنا يده من مفصل الكف مع الساعد، ولو أنه قطع من المرفقين من مفصل المرفقين قطعنا من مفصل المرفقين. فإذا يكون في كل الطرف وفي جزء الطرف، لكن بشرط كما سيأتي أمن الحيف ويكون له موضع يمكن أن تتحقق به المساواة ويتحقق به العدل.
والشفة
لو أنه قطع شفة المجني عليه السفلى أو العليا قطعنا شفته السفلى إن كانت الجناية في السفلى، وإن كانت في العليا قطعنا العليا، وإن قطعهما قطعناهما منه مثلا بمثل سواء بسواء، لأن الله أمرنا بالقصاص. فلما ذكر الله عز وجل العين والأنف والأذن والسن نبه إلى بقية الأعضاء، يعني حينما ما يأتي شخص يقول القصاص فقط في هذه الأعضاء، نقول إن الله عز وجل ينبه بالمثل على مثيله وبالشيء على نظيره وشبيهه. فكما أن الجاني إذا جنى على العين على الأذن قطعنا أذنه، كذلك إذا جنى على اليد قطعنا يده، وإذا جنى على الرجل قطعنا رجله مثلا بمثل سواء مثل، لأن الله قال كتب عليكم القصاص وقال والجروح قصاص، فجعل الأمر راجعا إلى المقاصة والمماثلة، فكما أنها تقع في الأنفس تقع كذلك في الأطراف. نعم.
واليد
تقطع اليد يد الجاني، اليد الأولى يد الجاني باليد وهي يد المجني عليه، وننظر في جنايته على اليد، فإن كانت على اليد كلا بأن والعياذ بالله قطع بالسكين يد المجني عليه من مفصل الكتف فإننا نفعل به مثل ما فعل بالجاني، سواء كانت يده طويلة أو قصيرة، وسواء كانت يده ذات قيمة أو لم تكن. مثلا الآن عندك الصناع الذي له حرفة يده لها أثر ولها قيمة، جاء رجل عنده صنعة في يده وقطع يد رجل لا صنعة في يده، فقالوا تقطع يد أيدي أصحاب الحرف بأيدي من لا حرفة له، لأن الإسلام سوى بينهم، وتقطع يد الجاهل بالعالم، وتقطع يد الوضيع بالشريف والضعيف بالشريف، ويد القوي تقطع بيد الضعيف، عدل من الله عز وجل مثل ما فعل بأخيه يفعل به، وقد سوى الإسلام بينهما. فإذا قطعها كلا قطعت يده كلها، وإذا قطعها من مفصل يمكن القطع منه دون حيف وجور قطع من يده من مفصل الكف كذلك من مفصل المرفق وهكذا. نعم.
والرجل
تقطع الرجل بالرجل، فلو أنه اعتدى على رجل المجني عليه فقطعها من الكعبين قطعنا رجله من الكعبين، قطع يده اليمنى قطعنا رجله اليمنى، قطع رجله اليسرى قطعنا رجله اليسرى مثلا بمثل سواء بسواء، سواء كانت الرجلين على صفة واحدة طولا وقصرا، الطويلة بالطويلة والقصيرة بالقصيرة بالصغيرة، الطويلة بالطويلة والقصيرة الصغيرة بالصغيرة، ولو كانت رجل الجاني طويلة ورجل المجني عليه صغيرة قطعنا الرجل الطويلة بالصغيرة والعكس، لأن المراد الاتحاد في العضو وقد حصل، والعدل يتحقق بأخذ هذا العضو بمثله مما اعتدي عليه. نعم.
والأصبع
ولو قطع الأصبع قطعنا أصبعه، فيقطع أصبع الجاني بأصبع المجني عليه سواء كان من أصابع اليد أو من أصابع الرجل، ولا بد من العدل في هذا، فإذا قطع الخنصر قطعنا الخنصره بخنصر المجني عليه، ولو قطع البنصر قطعنا بنصره، ولو قطع الوسطى قطعنا الوسطى منه مثلا بمثل، ولو اجتمع جماعة كما ذكرنا فقطع بعضهم الخنصر والثاني البنصر والثالث الوسطى والرابع السبابة والخامس الإبهام، قطعنا من كل شيء من كل شخص مثل ما قطع، ما نقطع يعني مثل ما قطع يقطع منه. فإن اجتمعوا كلهم وأخذوا حديدة أو قاموا بتحريك جهاز، كلهم اشتركوا في تحريكه وإدارة الفعل الذي يكون به قطع الرجل، فحسمت الرجل كلها أو حسمت الأصابع كلها أو حسمت اليد كلها، حسمنا من الجماعة جميعا أيديهم وحسمنا أرجلهم مثل ما يقع من الجناية على المجني عليه نفعل بهم، لأن كل واحد منهم لو انفرد ففعله موجب للقطع، مثل ما ذكرنا في القصاص في النفس أن الجماعة لو اشتركوا في فعل لو انفرد الواحد منهم قتل فإنهم كلهم قتله فيقتلون بالمقتول، وبينا دليل ذلك والأصل في هذا وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم من السنة العمرية من الخليفة الراشد رضي الله عنه وإقرار الصحابة على هذا. وبناء على ذلك فإننا نقطع من المجني مثل ما قطع من الأصابع واليد والرجل. نعم.
والكف.
وكذلك الكف، الكف طبعا سمي كفا لأنه تكف به الأشياء، وحد الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين هذا يسمى كف، وبطنه يسمى الراحة. فلو أنه قطع الكف قطعنا كفه، قطع اليمنى قطعنا يمنى كفه اليمنى. نعم.
والمرفق.
والمرفق لو أنه قطعه من المرفق مثل ما ذكرنا قطعنا يده من المرفق، وسمي المرفق مرفق لأنه يرتفق عليه يتكئ عليه، والمرفق هو مفصل الساعد مع العضد، فالعظم الذي بين الكف وبين العضد يقال له الساعد، ما بين زند الكف ومفصل العضد يقال له الساعد، وما بين مفصل المرفق ومفصل الكتف يقال له العضد. فإذا قطع اليد إلى المرفقين قطعنا يده إلى المرفقين، وإذا قطعها إلى الكوع قطعناها إلى الكوع، وهكذا. نعم.
والذكر.
ولو أنه جنى عليه فقطع ذكره، أجمع العلماء كلهم على أنه يقتص من الجاني فيقطع ذكره كما قطع ذكر المجني عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى والجروح قصاص، وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يجب القصاص بإجماع أهل العلم في قطع الذكر، سواء قطعه كاملا بالخصيتين الذكر بالخصيتين أو قطع العضو وحده دون الخصيتين، قطع منه مثل ما قطع من المجني عليه، كتاب الله القصاص. فكما أنه جنى هذه الجناية على أخيه المسلم فإنه يفعل به مثل ما فعل به. نعم.
والخصية.
والخصية كذلك لو أنه جنى على خصيته، إذا جنى على خصيته فقطعها قطعنا منه مثل ما قطع، وهذا كله بشرط عدم الحيف، بشرط أمن الحيف، يعني أن يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيها، ما تكون هناك زيادة عند القصاص، ما إذا كان ما نأمن الزيادة فلا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشروط. لكن لو عطل منفعة الذكر فأصبح لا ينتشر، ضربه ضربة فعطلت منفعة ذكره فأصبح لا ينتشر، يفعل به من الدواء ما يمنع انتشار ذكره. ولو جنى عليه جناية في خصيته عطلت منافعه فأصبح عقيما، قالوا وأمكن أن يفعل به فعل به مثل ما فعل بالجاني، هذا كتاب الله القصاص، مثل ما اعتدى على أخيه فإنه استحل يستحل من مثل ما استحل من أخيه، لا يظلم ولا يظلم. نعم.
والإلية.
والإلية كذلك لو أنه قطع إلية أخيه فإنه تقطع أليته، لو قطع الأليتان قطعت منه الأليتان، يستوي أن يتفق في حجم الألية، أو يكون أحدهما مثلا سمينا ذا شحم، فإنه يؤخذ النحيف بالسمين والسمين بالنحيف، لأن المراد المساواة في العضو. فما دام أن هذا الجزء قطع يقطع من الجاني مثل ما فعل بالمجني يعني، لكن هذا كله كما ذكرنا بشرط أمن الحيف. وهذه المواضع ليست كالكف، ليست كالمرفق، يعني لها مفصل معين، يعني تحتاج إلى نظر في الجناية والرجوع إلى الخبرة والأطباء في تقرير المماثلة والقصاص، هل يمكن أن تتحقق دون زيادة وحيف أو لا. إن قالوا يمكن حكمنا بالقصاص، إن قالوا لا يمكن فحينئذ لها شأن آخر يأتينا إن شاء الله في حال عدم أمن الحيف. نعم.
والشفر،
والشفر وهو طبعا في فرج المرأة، فإذا قطع الشفرين فإنه من امرأة، اعتدت امرأة على امرأة فقطع الشفراها قطع منها الشفرين، كذلك لو قطعت أحد الشفرين اللي هو جانب الفرج الأيمن أو الأيسر قطع منها مثل ما قطعت من أختها. هذا بالنسبة لاتحاد الجنس. طبعا إذا كان الجاني رجلا ما يمكن أن يتحقق التماثل، ولذلك هنا لا تستطيع أن تحكم بالقصاص إلا بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة اللي هو اتحاد الجنسين، يشترط اتحاد الجنسين في المسألتين الأخيرة بالنسبة للأعضاء. نعم. لكن هنا مسألة، وهي لو اعتدت امرأة على خنثى مشكل، فإن الخنثى إذا أشكل فرجه ليس أصليا، وحينئذ في نزاع بين العلماء رحمهم الله. طبعا إذا تبين وكان فرجا أصليا، بعض العلماء يرى أن الخنثى إذا صار ذكرا صار الشفر وفرج الأنثى عضوا زائدا، وحينئذ تأتينا مسألة قطع الأصلي بالزائد والزائد بالأصلي، وسيكون تفصيلا إن شاء الله في هذا الموضع. على كل حال، أما إذا استبانت أنثى وكانت الجناية على الذكر، على عضو الذكر، فنفس الحكم، لأن لما تمحضت أنثى وتبين أن الخنثى وجدت علامات على كونه امرأة، فحينئذ عضو الذكر فيها زائدا ويكون كالجناية على العضو الزائد. نعم.
كل واحد من ذلك بمثله،
يؤخذ كل واحد من ذلك، يعني مما تقدم من العين والأنف والأذن والسن والذكر والخصية والإلية والجفن وغيرها مما ذكر رحمة الله عليه بمثله. وعلى هذا لابد من اتحاد الجنس في الأعضاء، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا تؤخذ العين بالأذن، ولو كان المأخوذ أقل منفعة مما أخذ، لا بد من الاتحاد والتماثل، ولا يجوز اختلاف الموضعين. وهذا محل إجماع أنه لو اعتدى على يده وكانت أيدي مثلا الجاني لا يمكن يعني مقطوعة قطعت بعد الجناية سقط القصاص، أنه لا يمكن. وكذلك أيضا لو اعتدى على رجله فقطعت رجله قبل أن يقتص منه لا يمكن القصاص، فحينئذ لا نقول والله ما شاء الله هذا مثلا قطعت يده، قطع يد أخي ويده ما هي موجودة نذهب إلى رجله، فإذا ما يكتب القصاص إلا بالمماثلة. ولذلك يجب أن يتحقق التماثل بين العضوين، فتقطع اليد باليد والرجل بالرجل. ومن هنا قال رحمه الله كل واحد بمثله، فلا بد من وجود التماثل بين عضو الجاني وعضو المجني عليه. نعم.
وللقصاص في الطرف شروط،
وللقصاص في الطرف شروط جمع شرط، وهذه الشروط إذا وجدت حكمنا بالقصاص، وإذا فقدت لم نحكم به، أو فقد بعضها لم نحكم به. نعم.
الأول الأمن من الحيف،
الأمن من الحيف من الزيادة، يعني نأمن عند قصاصنا أو فعلنا للقصاص نأمن من الزيادة. والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب القصاص كما نص على ذلك دليل الكتاب ودليل السنة الصحيحة، كتاب الله القصاص. ولا يمكن أن يتحقق القصاص مع وجود الزيادة، لأن الجاني يكون مظلوما. فلو أنه إذا اقتص من الجاني لم نأمن الزيادة. ومن هنا قالوا لو أنه قلع عينه، وغلب على ظني أن لو قلعنا عينه بالطريقة التي قلعها الجاني أننا سنزيد ولا نأمن أن تحدث مضاعفات، وقد يموت الجاني. في هذه الحالة لا يقتص، لأن الجناية التي فعلها الجاني لا يمكننا أن نفعل مثلها بالجاني، وحينئذ لا يتحقق القصاص الذي أوجب الله عز وجل وفرضه، الأمن من الحيف وهو الزيادة. وعلى هذا إذا لم تؤمن الزيادة ولم يؤمن الحيف فإنه لا يجب القصاص. نعم.
بأن يكون القطع من مفصل،
بأن يكون القطع من مفصل، هذا طبعا تفصيل وتفسير يعني لما تقدم. الأمن من الحيف يتحقق بوجود نهاية للعضو المجني عليه، يمكننا عند القطع أن نصل إليها. فمثلا إذا قطع كفه فعندنا مفصل الكف، وإذا جئنا نقطع يد الجان كف الجاني فإننا نأمن الزيادة، لأن عندنا حد واضح نقطع عنده نقف عنده. فحينئذ القطع فيه أمن من الحيف والزيادة، فلا بأس، فيجب حينئذ القصاص ويثبت. نعم.
أو له حد ينتهي إليه،
أو له حد ينتهي إليه، مثل مارن الأنف، إما أن يكون له مفصل كالكف، والأصابع لها مفاصل، لو أنه أخذ أنملة من أصبع أنملة فإنه يمكن أن تؤخذ أنملة، نفس الأنملة من الجاني لأن لها مفصل، يمكن تحقق المساواة وحصول العدل المطلوب بالقطع والبتر والإبانة من هذا المفصل. نعم. أو مالان، أو يكون له حد ينتهي إليه كما في مارن الأنف. فالآن مثلا لو أخذ المارن هذا الجزء اللين من الأنف، لو أخذه بالسكين فجذعه، جذعنا المارن من الجاني، وحينئذ يتحقق العدل وتتحقق المساواة. نعم.
كمارن الأنف وهو ما لان منه.
نعم.
الثاني المماثلة في الاسم والموضع،
يشترط أن يتماثل في الاسم ويتماثل في الموضع، لأن أصل القصاص المساواة والتماثل. فإذا اختلف الاسم واختلف الموضع فإنه لا قصاص. فالآن مثلا حينما تأخذ يأخذ الجاني يد المجني عليه اليسرى، فيجب أن نأخذ يده اليسرى وأن نقطع يده اليسرى. وأيضا حينما يأخذها نصها يأخذها من مفصل الكف، نأخذ من مفصل الكف. فإذا لابد من التماثل، ولا يجوز أن تأخذ اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى، لابد من التماثل في الاسم والموضع. نعم.
فلا تأخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين،
العكس، لا تأخذ اليمين باليسار ولا اليسار باليمين. قد يقول مثلا تراضي على ذلك، نقول لا، حتى ولو تراضي لا تأخذ إلا اليد باليد مستوية في الاسم والموضع، لأن موضع اليد اليمين ليس كموضع اليد الشمال، والجناية في موضع اليمين ليست كالجناية في موضع الشمال، ولذلك أخطر ما تكون الجناية في اليسار إذا جنى على اليسار، لأن جهة النزف للقلب، وأكثر المنافع في اليمين، لأن اليمين غالبا يكتب بها ويتعاطى بها الأشياء المنتفع بها من الصالحة والطيبة. فعلى كل حال الموضع، موضع اليمين ليس كموضع اليسار، واسم اليمين ليس كاسم اليسار، فلا تأخذ يد يسرى بيد يمنى ولا العكس. نعم.
ولا خنصر ببنصر،
ولا يأخذ الخنصر بالبنصر. فلو قطع الخنصر الأصبع الصغير من المجني عليه فقال الجاني اقطعوا بنصري،
نقول لا يقطع إلا الخنصر الذي قطعته، وإذا سواء كان وجد الخنصر أو لم يوجد، ما وجد الخنصر قال اقطع البنصر، نقول لا يقطع إلا ما قطعت، ولا يبتر إلا ما بترت، ولا يجدع إلا ما جدعت. نعم، يجدع إلا ما جدعت. نعم.
ولا أصلي بزائد ولا عكسه.
ولا أصلي بزائد مثل ما ذكرنا، وكان عنده أصبع زائد فجاء الجاني وقطع الأصبع الزائد، لا نقول اقطعوا أصبعا من أصابعه، لأن الجاني ليس له أصبع زائد، والأصبع الزائد ليس كالأصبع الأصلي. ومن هنا تفرعت مسألة الخنثى المشكل، فقالوا إنه إذا قطع من الخنثى من الخنثى المستبين الذكر شيئا من فرج الأنثى قطعته الأنثى لم يقتص منها، لأنها لم تقطع عضوا أصليا، والشفر مثلا فيها في حق الجانية شفر أصلي. وبناء على ذلك لو أننا قلنا بالقصاص في هذه الحالة ظلمنا الجاني، لأن المجنية عليه لا ينتفع بهذا العضو، وليس هناك يعني مساواة بأن هذا العضو مثل العضو في الجاني. ومن هنا فرق بين العضو الزائد والعضو الأصلي، فلا ينظر إلى كونه عضوا أصبعا أو شفرا أو ذكرا، إذا كانت أنثى فقطع منها الذكر فإنه لا يقطع الأصلي بالزائد، فالجناية إذا كانت متعلقة بالزوائد يعدل فيها إلى الضمان. نعم.
ولا عكسه.
ولا عكسه، يعني لو أن الجانية امرأة خنثى استبانت امرأة فقطعت ذكر رجل، فإن الذكر بالنسبة لها عضو الذكر فيها زائد، ولا نقول أن القصاص تحقق من كل وجه، ولذلك لو بترى لم تتحقق المساواة. نعم.
ولو تراضيا لم يجز.
ولو تراضيا لم يجز، إشارة إلى خلاف، قال بعض العلماء إذا تراضيا جاز، كما أنه من حق الجاني أن يتنازل عن حقه. فالأصبع الزائد لو جنى على أصبع أصلي فقال اقطعوا الزائد، أو جنى على زائد فقال اقطعوا الأصلي وتراضي على ذلك، بعض العلماء يقول يجوز، لأن هذا حق الجاني والمجني عليه، فإذا رضي جاز. ولكن اختار المصنف رحمه الله وهو مذهب طائف من العلماء، طبعا منصوص عليه عند الجمهور، أنه لا يؤخذ الأصلي بالزائد ولا الزائد بالأصلي. بعضهم من فرق وقال إن أخذ الأصلي الزائد بالأصلي له وجه إذا رضي صاحب الأصلي، لأنه دون حقه، فإذا رضي به كان له ذلك.
الثالث استواءهما في الصحة والكمال.
طيب، هذا حسب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يجوز استعمال المخدر أو ما يسمى بالبنجي عند القصاص في الأطراف أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعند القصاص لا يجوز استخدام المخدر، لأن المجني عليه تألم بالقطع، فيجب أن يتألم الجاني كما تألم المجني عليه، فالجريمة مشتملة على ألم ومشتملة على ضرر، مشتملة على الألم ومشتملة على الضرر. الألم بالحسم، وجود الألم الذي تضرر به المجني عليه بعد الجناية، والحسم وهو قطع العضو، فإذا خدرناه وقطعنا يده حصل الحسم ولم يحصل الألم، والمقصود أن يتألم كما تألم المجني عليه، فعندها يمتنع ويحرم على نفسه أن يقدم على قطع يد مسلم بعد ذلك. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فبين سبحانه وتعالى أن الأرواح تصان، وأن الأعضاء تحفظ والأطراف تصان عن الاعتداء عليها بحصول الألم، فإذا ذاق مرارة الألم كما ذاق غيره فإنه حينئذ يتحقق العدل، وثم شرع الله الذي كتبه الله عز وجل. ومن هنا يعني حصول الروع للجاني مثل ما فعل بالمجني هو العدل، لابد أن يتألم كما تألم المجني عليه، ولأن المجني عليه ذاق مرارة القطع فحينئذ يفعل به مثل ما فعل. لكن لو أنه أراد أن يقطع يد المجني عليه فخدرها ثم قطعها، خدرت يده، فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة اختلاف الجنسين ذكرنا أنه لا قصاص، فالسؤال هل يكون محله الدية؟ أثابكم الله.
هذا سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي الكلام على مسائل الديات ولزوم الأرش في حال تعذر القصاص، سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الجوارب التي نلبسها اليوم لا ترى البشرة من خلالها، ولكن بلل الماء الممسوح ينفذ من خلال الجورب ويصل إلى البشرة، أثابكم الله؟
المسح على الجوربين سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربه، وهذا هو أصح قوله العلماء رحمهم الله. لكن يشترط في الجورب وهو الشراب أن يكون ثخينا، وأما الرقيق فالصحيح أنه لا يمسح عليه، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن الرقيق القول بجواز المسح عليه قياسا على الثخين، لأنه ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيس على الثخين، والقياس في الرخص ضيق وضعيف. ثانيا أن هذا القياس مع الفارق، فإن الرقيق إذا مسحته كأنك تمسح ظاهر القدم، ومذهب مسح ظهر القدم يمكن أرحم وأفضل من مسح الرقيق. ولذلك الثخين ينزل منزلة الخف، لأن الخف من الجلد ساتر حافظ للقدم، وأما الرقيق فإنه لا يستر ولا ينزل منزلة الجورب ولا منزلة الخف. وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وأن يحتاط لدينه، خاصة أمر الصلاة وهي أمرها عظيم. ومن هنا قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن الله فرض علينا غسل الرجلين بيقين، ولما جاءت أحاديث الخفين متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها وانتقلنا إلى هذه الرخصة. وعلى هذا كذلك لما جاءتنا رخصة الجوربين نقول إنه جاءتنا بحديث صحيح في جوربين كانت ساترة لمحل الفرض، ولم تكن هذه الجوارب الموجودة الآن الشفافة الرقيقة التي في بعض الأحيان لربما لو وضع الإنسان أصبعه وجد حرارتها على بدنه من رقتها، فهي حوائل ضعيفة جدا لا تنزل منزلة الحوائل الثخينة في الجلد كما في الخف ولا في الجوربين. ومن هنا اشترط بعض العلماء أن يكون الجورب منعل، لأن الرواية الجوربين منعلين، كل هذا تحقيق لمماثلة الجورب للخف حتى يكون أشبه بالخف. وعليه فإنه لا يجوز المسح إلا على شراب ثخين لا ترى البشرة من تحته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل المصلي في الركعة الثالثة لصلاة العشاء هل يأتي بالركعتين المتبقيتين جهرا الفاتحة وسورة على أساس قضاء الركعة الأولى والثانية، أم يأتي بهما سرا الفاتحة فقط على أساس أنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له، أثابكم الله؟
هذه المسألة الصحيح أن الصلاة المأموم مع الإمام هي الأولى، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله عليه الصلاة والسلام أتموا أي ابنوا على صلاتكم مع الإمام، وعلى هذا يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى في الأقوال والأفعال. وأما رواية وما فاتكم فقضوا فيجاب عنها من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، فإن رواية الإتمام أصح ومن رواة أقوى، لأنهم أصحاب الزهري رحمه الله الأوثق والأقوى والأضبط ممن روى القضاء. ثانيا من ناحية المتن أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة يعني تمت، فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتموها، ومن هنا قويت رواية الإتمام وصارت هي الأصل، احتمال أن رواية القضاء جاءت بالمعنى، خاصة وأن رواتها أقل ضبطا من رواية القضاء من رواية الإتمام. وعلى هذا الأرجح أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وعليه فإنك تصلي ركعتين لا تجهر فيهما في العشاء، وتصلي ركعتين لا تقرأ فيهما مع الفاتحة سورة كما في العصر، لأن الصحيح أنها لا تقاس على الظهر بقراءة سورتي الإخلاص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية للغسل أو الوضوء، إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه فهل يشترط أن ينوي قبل دخول الدورة أو عند إرادة الشروع في الوضوء أو الغسل؟ أثابكم الله.
النية ما هي كلام حتى يمتنع داخل الحمام، النية في القلب ما لها علاقة داخل الحمام وخارج الحمام. المهم إذا كان يغتسل داخل الحمام ما يضره، ينوي الغسل وينوي الوضوء ما يضره، ليست هي مشكلة، على كل حال ينوي في قرارة قلبه ويجزيه، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا توضأت قبل الغسل ثم غسلت البدن وفي أثناء غسل البدن لمست الفرج أو خرج الريح، فهل يجب إعادة الوضوء عقب الغسل؟ أثابكم الله.
من مس ذكره أثناء الغسل فغسله صحيح، يعني ترتفع جنابته، لكن لا يصلي بهذا الغسل إلا إذا عمم بدنه بعد هذا اللمس أو توضأ، يعني أحد أمرين، إما أن يعمم بدنه مرة ثانية حتى يندرج الوضوء تحت الغسل، أو يتوضأ بعد غسله، لأنه بلمسه للذكر انتقضت طهارته الصغرى دون طهارته الكبرى، وعلى هذا يشترط بعد لمسه للذكر أن يتوضأ وضوءا كاملا أو يعمم بدنه بالماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما المراد بغسل الرجلين ثلاثة؟ هل استيعابها بالغسل ثلاث مرات أم ثلاث غرفات؟ أثابكم الله.
المراد به طبعا الاستيعاب ثلاث مرات، وهذا هو الإسباق، أن يتوضأ فيغسل رجليه ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، وأما رأسه فيمسحه مرة واحدة على الصحيح، من أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة، هذه السنة، لأنه لو مسح رأسه ثلاث مرات أصبح الرأس مغسولا، لأنه بتكرار المسح يصير في حكم المغسول، ومن هنا فرق بين مسح الرأس وبقية الأعضاء، فلا يشرع التثليث في مسح الرأس وحده، والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة ما من أحد يشك في عظم مسؤولية العلماء وما أوجب الله عز وجل عليهم من النصح للناس وتوجيههم، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، وبالأخص في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وأصبحت الأمور ملتبسة على الناس، يعني قل أن يجد الإنسان في أمور دينه مسألة إلا وقد التبس فيها الحق بالباطل، لا من أجل أن الحق غير واضح المعالم، فالحق واضح وطريق معرفة الحق واضح ولله الحمد، ولن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه حجته، ولكن المشكلة كثرة المتكلمين وكثرة المرجفين وكثرة الفتاوى حتى يلتبس الحق بالباطل، ولا يستبين سبيل الهدى إلا أن يعصم الله العبد بعصمته، وأنتم تعرفون أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة الواجب للعلماء أن يبينوا وأن يوضحوا للناس، والذي نحب أن ننبه عليه خاصة أن الكثير صار يخوض في هذه الأحداث الأخيرة، أحب أن ننبه على أن الأمر لم يتضح بعد، وينبغي على الناس أن يكفوا ألسنتهم وأن لا يشتغلوا بأمور في رجم من الغيب، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم، وخاصة إذا كان ينتسب إلى الالتزام، عليه أن يكون مسلما كما أمر الله عز وجل. وأي قضية تقع بين المسلمين وبين غيرهم فإنها أكثر حساسية وأكثر شفافية، لأنك إذا تكلمت لا ينظر إليك كشخص وإلا من ينظر إليك كإسلام. ولذلك ينبغي التقوى والورع والتحفظ ما أمكن. والقضايا العامة ليست كالقضايا الخاصة، والقضايا الواضحة المعالم ليست كالقضايا المختلطة. وفي الحقيقة الذي يعني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وهي واضحة ولا تحتاج إلى أخذ وعطاء، أنه إذا نزلت الفتن بالمسلمين هناك أمور ينبغي أن ينبهوا عليها. فالأعداء يكيدون للمسلمين في كل زمان ومكان، وما بين المسلمين وغيرهم لا يخفى، لكن الخطر أن يستغل أعداء الإسلام المسلمين، والخطر أن يبثوا بينهم ما يوجب الفرقة والشتات والضياع والفشل. ومن هنا راعى الإسلام تماسك المسلمين، ومرت على المسلمين كوارث عظيمة. ومن يقرأ التاريخ يجد عبرة ويعطيه الله عقلا إلى عقله ويزيده بصيرة. فكانت الأمة كلما تماسكت وكانت على الأصول الشرعية الثابتة كلما كانت أقوى وأشد بأسا وأوضح معلما. ولذلك الذي يوصى به الإنسان في خضم هذه الفتن خاصة، وأن سهام غير المسلمين واضحة أنهم يقصدون تشتيت المسلمين، فالوصية أولا بتقوى الله عز وجل، لأن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وللحق نور لا يمكن أن تنطمس معه بصيرة. والأمر الثاني، هناك نصوص واضحة جعل الله في تطبيقها والتزامها الخير لهذه الأمة، ومن ذلك الأمر بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة. ويعلم الله فالق الحب والنوى أنني لا أقول هذا الكلام مجاملة لأحد، وما جلست هنا إلا والجنة والنار بين عيني، فأقول لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ولزوم ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين والهدوء ما أمكن، حتى تتضح الصورة ويستطيع المسلم أن يستجلي الحقائق ولا يتهور. الإسلام ليس بالعواطف وليس بالحماس، وهذه لا أقول لكم إلا ما قاله النص، عليكم بلزوم الجماعة. ونحن ولله الحمد علينا حقوق وواجبات ينبغي أن نؤديها، بايعنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبالي بإرجاف المرجفين ولا بتشكيك المشككين، وعندكم علماء وأئمة صالحون، منهم من قضى نحبه، نسأل الله أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأنتم رأيتم علماء أفاضل أئمة كانوا على هذا الأصل وعلى هذا المنهج، على لزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر، وأن لا تدخل هذه الأمة فتفرق من داخلها. ولذلك الحرص على هذا الأساس. وقد يجعل الله عز وجل في الشر خيرا، وقد ترى الأمر شرا والله يجعل فيه الخير من حيث لا تحتسب، لكن إلزم بالأصول وإياك والتهور. المشكلة اليوم القضية ليست قضية داخلية كما ذكرنا بيننا نستطيع أن نعالجها ونفهم وضعها، لكنها قضية الآن دولية، فينبغي للشخص ألا يتعجل وألا يتسبب في الإضرار بالمسلمين وبجماعة المسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر. ثانيا، أنه ليس طبعا الأصل هذا لزوم جماعة المسلمين معتبر، وإياك أن تلقى الله وليس في عنقك بيعة، أقولها لك وإني لك من الناصحين، والله ثم والله لا أجامل أحد ولا أحابي، وأعلم أن الله سألني عما أقول، لا أقول لكم إلا ما قالت النصوص الشرعية، يلزم جماعة المسلمين وعليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ووالله لا أقولها مجاملة لأحد، ما عرفتهم وما علمت منهم إلا الخير. نعم عندهم أخطاء وعندنا أخطاء، وليس أحد منا كامل، ولكن ولله الحمد والفضل والمنة أننا نعرف أنهم خير من وجد الآن، ممن ينصر الإسلام ويقف مع الإسلام ويتكلم باسم الإسلام ويقوم بقضايا كلها دفاعا عن هذا الدين. فلا نخذلهم، لا ينبغي خذلانهم. اليوم هم أحوج ما يكونوا إليكم، وأنتم أحوج ما تكونون إليهم. الله يشهد أنني أقول هذا من قرارة قلبي، وأقولها وقد قالها من أعرف فيه الصلاح والديانة من مشائخ ممن لا يتخوض في الله لو متلعين، ولا أقولها مجاملة. يعني هذه الدولة ولاة أمرها عرفوا بالعقل والتروي في الأمور وعدم العجلة مما أكسبهم ثقلا بين العالم كله، وهذه أمور جنيت بعناء ليس بالسهل. فلا ينبغي إضاعة هذه الأمور بالتهور والعواطف والاستعجال. أنتم مرتبطون بأصول ينبغي أن تبقوا عليها وأن تسيروا على هذا النهج، ووالله لا أكذب فيما أقول إنهم يحبونكم، وأنتم خاصة طلاب العلم لكم مكانة خاصة، وأنتم تلاحظون هذا وتسمعونه. ونحن لا نقول بما يقول بعض المرجفين أن هذا شيء يستغل أو يقصد منه الدعاية، هم ليسوا بحاجة إلينا. أنا أقولها، ومن يعرف ولاة الأمر خاصة في القضايا مما حبهم الله عز وجل ليسوا بحاجة إلى أحد، لأن نعرف فيهم من التوكل على الله عز وجل ومرور الفتن السابقة ما خلصهم الله عز وجل به، وهذا أمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ما من نكبة في المسلمين إلا وجدتهم أسرع الناس إليها، وما من جراح المسلمين إلا وجدتهم يقفون فيها، سواء على مستوى أفراد المسلمين أو عامة المسلمين. هذا الخير الذي أجراه الله عز وجل، لا ينسى الله عز وجل لصاحب الخير خيره. الكمال لله، وهذا شيء نحن لا نقصد به مجاملة لأحد. الدعوة عليها حقوق تجاه ولاة الأمر، على الأئمة والخطباء أن يبقوا أن يغرسوا في الناس هذا الأصل. نحن أمة لا نرضى بشتات الكلمة، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا يدخل الأعداء بيننا. وأنا الذي اضطرني إلى هذا الكلام أن أصبحت الفضائيات والبث من الأعداء داخل في كل بيت إلا من رحم، وإن لم يدخل البيت بالصورة دخله بالرسالة، وإن لم دخله بالرسالة دخله عن طريق الأبناء والبنات والنقل بالقيل والقال. وأحرص ما يحرص عليه الأعداء اليوم تحقير بعضنا في بعض، تحقير بعضنا لبعض، الكبير يحتقر الصغير والصغير. ولذلك يربوه في الأمة النقد، يجعل الإنسان ينقد كل شيء، فلا يرضى عن شيء حتى لا يقدر شيء ويصبح شذر مذر. فانتبهوا لهذا رحمكم الله، وثقوا ثقة تامة أن هذه الأمة إذا شد بعضها من أزر بعض، وكسبتم ولاة أمركم، كسبكم ولاة الأمر، وإن كان الإنسان ليس بحاجة إلا لربه، والله ما يخذل عبده، من سار على نهج واضح لا يضر. ولذلك المعالم هنا واضحة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. نحن لنا الظاهر أناس تبنوا العقيدة وتبنوا الإسلام وتحملوا في هذا الإسلام من العناء والجهد ما الله به عليم، هذا شيء نشهد به لأننا نعرف من الواقع كم أوذوا وكم سلط على هذه الدعوة، وكم أرجف الدولة وأوذي ولاة أمورها بأشياء كثيرة. والآن أكبر العبء الذي يتحملونهم، وأظن كل عاقل لبيب يدرك هذا، فهم يحتاجون إلى اتحاد الكلمة واجتماع الصف. وهذا الكلام والله لم يأمرني به أحد ولم يوصني به أحد، إنما أخذته لمصلحة الجميع. علينا أن ندرك أننا أناس مستهدفون، وأن هذه الأمة لن تقوى إلا باجتماع شملها واتحاد كلمتها. الحجاج بن يوسف ضرب الكعبة بالمنجنيق، وجاء عبد الملك فجعل الله في عبد الملك ونسله من عزة الإسلام ما لم يجعله لغيره. أقوى ما بلغت الدولة الإسلامية في الفتوحات في عهد أبناء عبد الملك بن مروان، فالله له حكم في خلقه. ولذلك قد يأتي الشر بخير لحكمة يعلمها الله عز وجل، فتريثوا في الأمور ولا تعجلوا. ثانيا، أنتم محسوبون إذا كانت القضية يعني بالشكل الذي نجده الآن كل شخص يتكلم ليس لنفسه، إنما سيحسب على غيره. ولذلك لا يجر الإنسان إلى دينه والتزامه وبلده وجماعته شرا. وأنتم تنظرون هذه الكارثة الآن أضرت بالإسلام والمسلمين، أكثر من 700 نفس مسلمة تزهق، بأي حق، بأي دليل، بأي نص؟ يا إخوان، نحن ننتسب إلى العلم وعلينا أن نبين لكم حقائق. أي شخص يخرج عن جماعة المسلمين أو يتصرف تصرفا ليس له غطاء شرعي، فتوى شرعية، لا تتحمل مسؤوليته انجرارا وراء العواطف والفرح بأشياء لا تدرون ما هي عواقبها. هذا شيء يحزن ويؤلم ويخزي، يعني من ينظر بإنصاف. أكثر من 700 روح تزهق بأي دليل وبأي نص؟ ومن الذي أفتن؟ لا نقول للمسلمين فعلوا هذا، لكن أقول من باب الفرض حتى تكون معالم واضحة، لأن البعض يتحمس. والله يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا، لابد أن تكون بعيد النظر. طيب، هذه الأنفس التي الأبرياء، النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة في الجهاد بقوم يقاتلون وجها لوجه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، يعني لما قتلتموها ومثلها لا يقاتل؟ فهل هذا شفقة على الكافر؟ هذه مبادئ في الإسلام واضحة. ثالثا، الإسلام الذي كان فتحا في أوروبا وفي بلاد الغرب رجع إلى الوراء سنينا لا يعلمها إلا الله عز وجل. كم من أناس ارتدوا وكفروا بالله من بعد إيمانهم، وكم من أناس كانوا يرغبون في الإسلام فأصبحوا لا يحبوه، وكم وكم. يا إخوان، أمر ما ينظر الإنسان ينجر وراءه بالعواطف، أمر يحتاج إلى تريث، إلى تعقل. ثم نحن أمة مرتبطون بدين، بكتاب وسنة، مرتبطون بمعالم واضحة، لا تأخذنا العواطف وتستجرينا شخص أو شخصين أو ثلاثة أو مئة أو مئتين أو ألف يتهورون ويفعلون ما شاءوا، يفعلون ما شاءوا بما خططوا بما أرادوا، ونحن نتحمل مسؤوليتهم ونأتي نصفق لهم ونفرح بفعلهم؟ فين العقل؟ إذا لم يرضى عن الإنسان علمه ودينه يردعه عقله، الإنسان ينظر نظرات بعيدة. ولذلك الله يقول أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، جعل حكمة الأمور النظر إلى الدبر، يتدبرون نظر إلى الدبر، دبر الشيء آخر، لا تنظر إلى الأول ولكن ننظر إلى الآخر. ولذلك قال الله والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. الإسلام دين أرفع من أن يأتي أي شخص لا علم ولا عقل يقوده أو يحسب عليه. ثم أننا نحن نقول هذا الكلام لأننا بحاجة ماسة مع كثرة الخوض والخلط والقيل والقال. أنا أوصي بكف اللسان، من علم أن قوله من عمله قل كلامه إلا فيما عني. ثانيا، أنت ترجم بالغيب أمور إلى الآن ما هي واضحة، مختلطة معالمها. طبعا الموقف واضح، الإسلام لا يقر هذا الفعل أبدا، ونحن ذكرنا هذا في ثاني يوم في درس جدة من الانفجارات، بينا أن الإسلام لا يقر هذا وبينا الدليل على ذلك. لكن ينبغي علينا أن نتعقل ما وراء هذه الأمور، وألا نكثر الخوض، وأن تأخذ الأمور مجراها، وأن تكونوا كما كنتم وكان من قبلكم، وثقوا ثقة تامة. أنا لست بحاجة أن أمدح زيد أو عمرو، لكن هناك أمور لابد من قولها في حالات معينة. واعلموا أن إن شاء الله إذا حصل تواد الناس وتماسك المجتمع بعضه مع بعض وتعقل الأخيار، خاصة الأخيار الذين هم قدوة وثبتوا على هذه الأصول، فسيكون خيرا كثيرا. والأعداء أخوف ما يخافون من المسلمين إذا اتحدوا، فكونوا على هذا الأصل الشرعي، ففي ذلك خير لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. ووالله ثم والله إني لا أرى أيامي في الدنيا إلا معدودة، ولا آمن أن تأتيني منيتي في أي لحظة، لكني ما أستطيع أن أكتمكم خيرا أرى لكم في نصوص الكتاب والسنة من حرص السلف الصالح رحمه الله على تقرير هذا الأمر لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، وألا يتوفاك الله وليست في عنقك بيعة، وألا تتهور فتأخذك العواطف دون أن يكون عندك عالم له دليل يقودك وتلقى الله عز وجل بحجته ودليله. وأما الخوض في هذا الأمور معطياته فإن غدا لناظره لقريب، وكل الذي أرجوه أن تكون شوكة الإسلام قوية وشوكة المسلمين قوية كما كانت، والهدوء ولزوم الجماعة وترك الأمر لأهله. نحن أمة إذا وقر صغيرنا كبيرنا وعرف يعني وثقنا وقدرنا وكل منا قدم للآخر ما يعين على أداء مهمته صلحت الأمور. وأنا أقول يعني مثال بسيط، العجب كل العجب يعني حينما حدثت هذه المشاكل داخل المجتمع غير المسلمين ماذا فعلوا؟ يعني عجبت من حال المسلمين في أمريكا، اعتدي عليهم وأوذوا ما جاءوا يصيحون ولا يبهرجون ولا ذهبوا واعتدوا على من اعتدى عليهم، لا ذهبوا. والحقيقة هذا أمر يذكر فيشكر، وأنا أتكلم بواقع نعيشه. قامت الجمعيات الإسلامية ودرست الوضع، والقائمون على الجمعيات الإسلامية صلى الله ادعوا لي إخوانكم واسألوا الله لهم التوفيق، قاموا وأخذوا الأمور بمجرياتها وخاطبوا المسؤولين، وجاء يعني أكبر رجل في الكفار من أجل أن يمجد الإسلام تطيبا لخواطرهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا الأمور من طريقها وأخذوا الأمور من سبيلها، أناس تحمد فيهم هذه الخصلة أنهم تعقلوا، ما أخذتهم العواطف، ما استعجلوا، ما أعماهم الخور، وأناس غرباء في بلد ومستهدفون في حالة الأمن فكيف بحالة خوف؟ أخذوا الأمور بمعطياتها وحاولوا أن يطرقوا الأمر من بابه فكسبوا أشياء كثيرة. هذه أشياء نقولها لأن معطياتها موجودة. نحن نقول أن الله ضرب لنا المثل، وضرب لنا المثل حتى بالكفار، لا يمنع الإنسان أن يأخذ الحكمة وأن يستفيد. فإذا كان هؤلاء رحمكم الله أخذوا الأمور من طريقه وهم في بلد كفر، كيف الإنسان إذا أجرى الأمور بطريقه وبين المسلمين؟ كيف إذا تعقلنا وكمل كل منا نقص الآخر وحاولنا أن نعي الحقائق؟ أظن في ذلك الخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وعلى كل حال، ليتكلم من يتكلم ويعمل من يعمل، فالقول مكتوب والعمل مكتوب، وكل سيلقى الله عز وجل. ولن ترضى عنك الناس، ولكن أرضي الله عز وجل بما تقول، واستبن ما تقوله بدليل الكتاب والسنة حتى تلقى الله عز وجل بحجة ودليل، وأنت على خير. ونسأل الله بعزته وجلاله وقدرته على خلقه في هذه الساعة المباركة أن يرفع عن الإسلام والمسلمين ما أصابهم من الغم والهم والكرب. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم يا حي يا قيوم، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك أمورهم والرشد فيما يدبرون. يا حي يا قيوم، اللهم أمدهم بعونك وتوفيقك لصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد وأراد الإسلام وأهله بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا له. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، اللهم اسلبه عافيتك وشد عليه وطأتك وأنزل به رزقك ولعنتك. إله الحق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.